انا رايي ان تبدا بالشيخ.
لا لا شيخنا
نبدا كبر كبر
ما شاء الله. اذا نبدا باليمين لعلنا ثم يعني ان شاء الله تعالى يكون الوقت مناسب للجميع ونغطي هذا الموضوع بشكل. شيخنا هذه ليست المره الاولى خصوصا في افريقيا في عده بلاد، ودوما يتم نحر المسلمين تعذيبهم. المناظر التي نراها للاسف في قتل المسلمين مناظر لا يمكن الإنسان أن يتحملها مهما كان قلبه قاسيا. إلى متى تستمر مثل هذه المجازر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اهد قلبي وسدد لساني، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الأعداد التي ترانا الآن في أكثر من 10 قنوات فضائية أن يفرج عن إخواننا في أفريقيا الوسطى وفي غيرها من دول العالم الإسلامي. اللهم اجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم واكفهم واكفناهم بما تشاء يا رب العالمين. هذه بداية. الأمر الثاني، لا بد أن ننظر في الأزمات دائما الجانب المشرق دون الجانب السلبي، و دائما القرآن يربينا على هذه القضية الأساسية، وهي أننا في الأزمات في الملمات حينما تتلهم الأمور لا تنظر للجانب الأسود، انظر إلى الجانب المشرق.
جميل.
هذه الحوادث تحدث وإن كانت مؤلمة وشديدة على الإنسان ولا يستطيع أن يراها، المشاهد التي رأيناها من خلال المقاطع التي وصلت، مشاهد الإحراق، مشاهد القتل، حمل الحجارة وضربها برؤوس الأحياء،
الرمي بالرماح،
الرمي بالرماح والسكاكين، سلح الناس في الشوارع والطرقات، كلها مناظر يعني تقطع نياط القلوب. لكن الجانب الآخر أن مثل هذه الأحداث تعيد رحمة المسلمين بعضهم مع بعض. ربما كثير من المسلمين الآن لا يعرف أفريقيا الوسطى، لكن بعد هذا الحدث بدأ يدرك هذه القضية. رجعت الأمة جسدا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الذي يحصل الآن لله الحمد. الآن يعني ضجت كثير من الأمة لمعرفة ما يدور في أفريقيا الوسطى ودراسة الأحداث التي فيها. صدرت بيانات من عدد من العلماء توضح حقيقة الذي يحدث. المشكلة الآن الناس لا يدرون ماذا يدور الآن في خفايا تلك المنطقة إلا مجرد أخبار نسمعها من هنا أو هناك. ولذا جاءت مثل هذه الحملات من أجل اتساع مدارك الناس ومعرفة ما يدور في واقع إخواننا في أفريقيا الوسطى. هذا جانب. الجانب الآخر المهم أنه حينما تحدث هذه الأحداث نحن نقول حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من هذا، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج رأسه، وسال الدم من عقبه صلى الله عليه وسلم، أصيب ما أصيب، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وبقير بطنه وقطعت أذانيه، وقتل كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأصيبوا ما أصابوا. هل معنى ذلك أنهم تراجعوا، تخاذلوا، لم يثقوا بدينهم الذي هو فيهم؟ أبدا، بل صبروا على هذا الأمر. بل إن استعجال الإنسان بالفرج ربما يعاقب الإنسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فكان من سلم جالسا مضطجعا فجلس، فقال إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار ما بين مفرقيه فيفلق نصفين ما يصد ذلك عن دين الله تعالى، ثم يؤتى بالآخر فيؤتى بالمقاريض حديد فيؤخذ ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله تعالى، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليسير من الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هكذا يعيد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات. نحن نقول الأزمة التي يمر بها إخواننا هي لابد أن ننظر ما هي الدروس التي يمكن أن نستفيد منها، ما الذي يمكن أن نفعله تجاه هذا الحدث.
طيب جميل. شيخ عبد المحسن، حينما ننظر كما ذكر الشيخ محمد، لا يوجد العدد الكافي أو حتى عدد بسيط من الناس يعرف تفاصيل ما يحصل الآن في أفريقيا الوسطى. لماذا الإعلام بكل صراحة يبتعد عن تغطية مثل هذه الأمور؟ بورما في البداية والآن أفريقيا الوسطى، يعني ربما يكون خبرا عابرا في الأسبوع مرة، هذا إذا حصل. لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دعني يعني نقول لعل من أسباب هذه الغفلة أولا انشغال الأمة الإسلامية في قضايا كبرى. أنا الآن أريد أن أحسن الظن، فعندنا قضية سوريا أخذت الحيز الأكبر، قضية مصر، قضية ليبيا، قضية تونس، قضية اليمن، بورما يعني كذلك أحداثها كانت مؤلمة جدا. ففي زحمة هذه الأحداث المؤلمة المتتابعة حصلت قضية أفريقيا الوسطى، هذا جانب. الجانب الثاني أن المشارك في ظلم هؤلاء المسلمين هي دولة من الدول العظمى في 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 زعمهم وهي فرنسا، فالحديث عن فرنسا واتهام فرنسا بمثل هذه الوحشية وأنها تخالف جميع الأعراف الدولية وغيرها مما يسمونه بالقانون الدولي يعتبر عند البعض خط أحمر لا يجب تجاوزه. أيضا الإعلام عندنا في أغلبه هو مسيس ومأجور، إلا البعض الذي نرجو إن شاء الله أنه فيه خير، لكن للأسف الأغلب لا يهتم بمثل هذه القضايا ولا يعطى لها أموالا ولا مكافآت ولا يصفق له. فتجد أن مثلا البعض يغطي أخبار زواج مثلي في أقاصي الدنيا، زواج مثليين، ويضخم هذه القضية ويعطيها زخما إعلاميا أكثر ما يعطي المسلمين الذين قتلوا في أفريقيا الوسطى وغيرها. بل أحيانا تجد أخبار عن دب باندا أنجب ولدا في حديقة حيوان صينية، وأسد نمر أبيض في سيبيريا الوحيد، وهكذا تجد يعني التركيز على هذه
التوافة، ويكون في تواصل حتى مع علماء
الحيوان وتحليل وكذا، وتجد أن المسلمين قل من ينظر إليهم أو يتكلم عنهم أو يتحدث عنهم. لذلك أنا حقيقة في الرابطة، رابطة المسلمين، لما وجدنا هذه الجفوة الإعلامية صح التعبير حاولنا أن نغطي هذا الجانب بهذا المشروع وهذه الحملة المباركة برعاية جزاه الله خير الشيخ محمد هبدان، هو الذي يعني أدارها إدارة ناجحة. أيضا أودي ألفت النظر أن الرابطة لها بيان، أصدرت بيانا قبل أسبوع تقريبا يعني من بداية الأحداث، وهنا أنبه باستنبيه عارض أن بعض الأخوة لما أصدرنا بيان قال ما فائدة البيان وأين يقع البيان. البيانات يا أخوان لها أهمية كبرى من عدة جهات. الجهة الأولى التعريف بالقضية، يعني بعض الناس أصلا ما يدري ما هي قضية أفريقيا الوسطى،
هناك تغييب شبه كامل،
تغييب تام. القضية الثانية قضية معرفة الحكم الشرعي في مناصرة هؤلاء، كيف ننصرهم وما هي الطرق، وهل المناصرة مقتصرة مثلا على الدول كما يظن البعض، ولا ممكن الأفراد والشعوب والتجار والعلماء والدعاة يكون لهم دور في ذلك، والحقيقة أن لهم دور. فكنا احنا نحرص على يعني يعني كل نوع من أنواع نعطيه ما هو الواجب عليه، الدعاة ما هو الواجب عليهم، المشايخ، العلماء، عامة الناس. وأنا يعني أستأذنك يعني لو نقرأ البيان، تقرأ شيخ محمد ولا أقرأ
اللي ترى مناسب؟ طيب بس الوقت في الوقت بس
هو لو نقرأ شيخ
أبرز النقاط،
أهم أبرز النقاط.
طيب يعني قيام بواجب البيان والتوضيح نص الإخوان، هناك توجيه نوجه جملة من الرسائل. أولا ندين بأشد عبارات الإدانة ونشر بأبلغ عبارات الشجاعة ما يتعرض له المسلمون هناك، ونؤكد أن ما يحدث هو جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس وفي كل القوانين والأعراف، ود شعب مسالم مستضعف كل جريمته أنه يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله بدعاوى صليبية وشعارات عنصرية. ندعو دولة فرنسا بالكف عن دعمها للميليشيات النصرانية والانسحاب الفوري من أفريقيا الوسطى وفتح المجال للقوات الأفريقية العربية والإسلامية كي تحافظ على الأمن هناك. أيضا ثالثا ندعو جميع المسلمين في المشارق والمغاربها لنصرة إخوانهم بما يستطيعون ولو بدعوة بظهر الغيب ليرفع الله ما بإخوانهم من ظلم، وقد قال تعالى ويستنصركم في الدين فعليكم النصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي لفظ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حالة إخ كان الله في حاجته. أيضا دعونا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والقانونية والإنسانية والإعلامية للقيام بدورها في تغطية هذا الحدث والتعامل مع هؤلاء الذين قاموا على هذه الجريمة كمجرمي حرب. وأيضا دعونا المنظمات الإسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي وجمعية خيرية بالقيام بالعمل أعمال الخيرية والإغاثية. أنا حقيقة يعني كلمني عبد الله السميط ابن الشيخ عبد الرحمن السميط وهو الآن ماسك لجنة المسلمين في أفريقيا، يقول لي يعني إحنا أبشع ما مر علينا في أفريقيا أوغندا في حدث أوغندا اللي صارت حروب، بعدين يقول هذه والله يا أخوان إنها تجاوزت أحداث أوغندا، شيء مرعب من الذبح والنحر والوحشية والقتل بالاسم، اسمك مسلم فأنت إذا مستهدف سواء كنت كبيرا في السن أو صغيرا.
طيب لعنا شيخ نتكلم عن هذه إن شاء الله تعالى. الشيخ علي، ربما يسأل أي شخص يتابع الأحداث ما سر مثل هذه، يعني لماذا هذه الهجمة، لماذا الآن بالذات، ما هي المشكلة التي حصلت حتى يهجم هؤلاء على المسلمون في على المسلمين في هذه الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء يعني أنا حقيقة يعني أشكر يعني القائمين على هذه الحملة المباركة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الحملة ويسدد خطاهم ويوفقهم ويجعل كل ما يقومون به في موازين حسناتهم يوم القيامة. أما عن سر مثل هذه الحملات الوحشية التي قام بها هؤلاء النصارى، هم حقيقة يعني شعروا بعد دخول القوات المسلمة، دخلوا البلد وسيطروا على البلد، والمسلمون قبل ذلك كانوا مضطهدين حقيقة، لكن بعدما هؤلاء القوات بعدما دخلوا وسيطروا على البلد شعرت الكنيسة الكاثوليكية وغيرها هناك في أفريقيا الوسطى. أنا كنت سابقا في أفريقيا الوسطى، عشت 6 سنين هناك، يعني البروتستان عندهم كنيسة، عندهم سفارة وتحتها منظمات، وكذلك الكاثوليك عندهم سفارة وتحتها منظمات، والفاتيكان أيضا عندها سفارة وتحتها منظمات. هم كانوا يعملون حقيقة يعني عمل جبار جدا في أفريقيا الوسطى، وهم يعني كأنهم يعني سيطروا على البلد،
هم الأغلبية،
هم أغلبية نعم فعلا، يعني 50% و 30% مسلمين، وهناك يعني 20% تقريبا من الوثنية، يعني الوثنيون. هم شعروا أن الجهود التي يعني بذلت سابقا يعني باءت يعني ذهبت هباء منثورة كما يزعمون. هنا يعني قاموا يعني بإغاثة أو يعني اشتغلوا كما يعني من الأسفل، إنه خلاص يعني نحن ما عملنا شيء، ما دام الإسلام جاء بهكذا بهذا الثقل كونهم يسيطروا على البلد، فهذا يعني أننا خلاص يعني ما عندنا شيء، لأن هم يرون أن بوابة زحف الإسلام إلى وسط أفريقيا، البوابة الأولى تشاد، البوابة الثانية أفريقيا الوسطى.
يعني هم أحسوا أن الأمور تنفلت من
ذلك، بل انفلتت منهم في حقيقة. لماذا؟ لأننا يعني شعرنا في السنوات الأخيرة فعلا هناك إقبال كبير على الإسلام.
نعم.
هناك يعني ابن بوكاسا كان يرأس يعني رئيس يعني كنيسة كبيرة جدا دخل في الإسلام وجاء إلى الحج، وغيره أيضا في من الوزراء من دخل في الإسلام.
نعم.
وأيضا هناك يعني كثير من النصارى يعني أصبحوا يبحثون بل يفتشون الإسلام، يعني بل دخلوا في الإسلام يعني كثير جدا هذا رأيناه.
وفي نسبة المسلمين في تزايد.
في تزايد كبير جدا منهم الكوادر يدخل في الإسلام، هذا الذي أزعج الكنيسة حقيقة.
طيب سنكمل الحديث إن شاء الله عن هذا الموضوع. معي الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي المعروف. شيخ محمد أرحب بك معنا في هذه الحملة، بودنا أن توجهون رسالة لمراكز القرار في الدول الإسلامية ربما نقول لتفادي ما يحصل حاليا أو حتى لتدارك المصائب التي تحصل هناك في أفريقيا الوسطى.
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أرحب بك وأرحب بأصحاب الفضيلة الشيخ عبد المحسن الشيخ محمد الشيخ علي عبد الرحمن، وأرحب أيضا بإخوتي الذين يحملون هم الإسلام من المشاهدين والمشاهدات، والذين يستاءون ويحزنون لكل حزن ولكل سوء يقع على أحد من إخوانهم في أي بلد، بل نحن نحزن أيضا لكل ظلم يقع في العالم، سواء وقع هذا الظلم على مسلم أو وقع على غير مسلم، بل حتى لو وقع هذا الظلم على دابة وليس على إنسان أو على شجر أو على بحر أو على غير ذلك لحزن المسلم، لأن هذا من الفساد في الأرض الذي لا يرضاه الله تعالى. وقوفنا مع إخواننا سواء في أفريقيا الوسطى أو في غيرها هو من أوجب الواجبات، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والله جل وعلا أمر بنصرة الضعفاء ونصرة المساكين، وزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من سفك من قتل امرئ مسلم بغير حق، وقتل المسلم ودمه هو أعظم عند الله تعالى من الكعبة، ولا يجوز لأحد أن يرى هذه المناظر البشعة حقيقة من ضرب الرؤوس بالحجارة وتكسيرها بالطوب وسحق الجماجم والأطفال الذين يشردون في الشوارع والنساء اللاتي يعبث بهن، ثم بعد ذلك كما قال الله ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، يعني بمعنى أنهم ليس لهم ذنب، لم يسرقوا مالا ولم ينشروا مخدرات ولم يقتلوا أحدا، إنما لأنهم قالوا لا إله إلا الله ودعوا الناس إلى توحيد الله تعالى، بل حتى لو لم يدعوا الناس إلى توحيد الله تعالى ما دام أنهم مسلمون يقع عليهم مثل ذلك. هذه الآلام أنا في تصوري أنها يعني تدفعنا جميعا إلى وجوب نصرتهم، الوقوف معهم، سواء من كان يمكن أن يتحرك عبر الهيئات العالمية والمنظمات الإنسانية فيجب عليه وجوبا أن يفعل ذلك، هو نداء لكل من له علاقة بهذه المنظمات وهذه الهيئات العالمية، حتى إخواننا سواء الذين في الدول العربية أو كذلك الذين في الدول الأوروبية. أنا أعرف أن هناك عدد كبير من المحامين في عدد من الدول في الخارج عندهم أساليب وطرق يستطيعون من خلالها أن يرفعوا قضايا، أن يعترضوا على ما يقع من عبث بحقوق الإنسان وحقوق المسلمين وحقوق المرأة وحقوق الطفل إلى غير ذلك، أن يصوروا هذه المناظر، أن يرفعوا عليهم القضايا، أن يحركوا. هذا واجب على كل من يستطيع أن يصنع شيئا، فإن واجب عليه أن يصنع. الأمر الثاني أيضا إثارة هذه القضية إعلاميا، أنت تعلم أنه قبل فترة وقع مثل ذلك، ولما أثيرت إعلاميا وتحركت بعض وسائل الإعلام يعني ركن أولئك إلى خوفهم وجبنهم وتركوا ما كانوا يصنعون ويفعلون. وسائل الإعلام اليوم عيب أن تفتح وسيلة إعلام اليوم تنتسب إلى بلد إسلامي ثم تراها تقيم حفلات وتهتم بأخبار الراقصات وفلانة فعلت وفلان الأخرى قالت، ثم لا ترى فيها أخبارا عن إخوانهم في أفريقيا الوسطى أو عن ربما وفاة عالم من العلماء أو استشهاده أو نحو ذلك. هذا أيضا حقيقة يدل على عدم اهتمام بأمر المسلمين، بل ربما أنه لا ينتسب إلى الإسلام انتسابا تاما إذا كان لا يشعر أنه جزء وأنه عضو من هذا الجسد الواحد الذي فرضه الله تعالى عليه. الأمر الذي بعد ذلك، يعني قد يقول البعض طيب وماذا تهم وماذا تنفع مثل هذه البرامج التلفزيونية مهما كثرت القنوات التي تبثها؟ أقول يا أخي فليسعد النطق لم يسعد الحال، يعني حتى لو لم تنفع هذه في إيقاف ما يقع من قتل وتشريد وهتك للأعراض وسفك الدماء على إخواننا، إلا أنه كما قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني الإنسان على الأقل يكون قد بذل شيئا، صنع شيئا، قدم شيئا لإخوانه، ليعلم هم على الأقل يا أخي أننا وقفنا معهم، يعني أن يسمعوا عنا أننا أقمنا هذه الحملة في عدد من القنوات، أننا صنعنا شيئا لهم، وبالتالي يشعرون أن إخوانهم معهم، حتى لو مات أحدهم يموت وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن يا أخي أن إخوانه وقفوا معه وأنهم نصروا. نعم. وأسأل الله أن ينفع بهذه الجهود.
اللهم آمين. دكتور محمد، يعني ما المنتظر من رؤساء الدول الإسلامية؟ من له قدرة أن يحرك موضوعا، حتى لو أردنا أن نتكلم عن تصعيد الأمر دوليا في مجلس الأمن، رغم أن مجلس الأمن أصدر قرارات لم تفد في إيقاف مثل هذه الأمور، كيف يمكن لرؤساء الدول الإسلامية وأمرائها وملوكها أن يكون لهم تدخل في إيقاف هذه المجازر؟
والله يا أخي أنا أعلم أن كثيرا من هذه الأمور خاصة التي تقع في مثل هذه البلدان يمكن أن تنهى أحيانا باتصال هاتفي. تعرف أن الحوادث التي تقع اليوم في بورما مثلا وأراكان، كما تقع اليوم في على الشعب الروهنجية وكذلك على إخوتنا في أفريقيا الوسطى، هذه الأمور يعني في هذه الدول التي ليست هي من الدول العظمى يستطيع يعني إنسان له مقامه، سواء كان يعني حاكما أو كان في هيئة إسلامية كبرى أو كان تاجرا كبيرا، يستطيع أن يعطي مالا لإيقافها. يا أخي أحيانا بمكالمة تلفونية واحدة أو بإرسال موفد من عنده يستطيع أن يوقفها يعني بكل يسر. بل كبار التجار يعني كثير منهم يستطيع أن يصنع شيئا لو جاء وقابل بعض المسؤولين ويعني رغبهم بالمال، وهو جل وعلا ذكر المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة ليكف شرهم حتى لو كانوا كفارا، فهم إما مسلمون يزاد إيمانهم أو كفار يكون لهم ضرر على المسلمين يعطون من الزكاة لأجل أن يكف شرهم. فأنا أقول لو أن بعض التجار وبعض المحسنين بعض الهيئات الإسلامية، لكن من الذي يعلق الجرس؟ من الذي يتحرك فعلا ويدور ويقترح ويأتي ويصنع دون أن يكون عنده يعني اضطراب في عمله أو يكون عمله منظم ومرتب؟ هذا بلا شك أنه سيستطيع أن يصنع شيئا.
نعم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ.
الله بارك الله.
طيب شيخ محمد، أعود إليك مرة أخرى. يعني الحقيقة أنا يلفت نظري نقطة مهمة جدا، وإن كنت سأخرج قليلا عن محاور الحديث. حينما نرى طفلا مسلما عمره 15 سنة يحارب من أجل المسلمين أو يدافع عن أهل بيته في سوريا أو في أي مكان، يقال انظروا كيف جند هؤلاء الأطفال. بينما نشاهد الآن في المناظر في إفريقيا الوسطى أطفال ربما لم تتجاوز أعمارهم 12، وهو يمسك بالسكين ويطعن شخصا ميتا ملقى على الأرض، كما نشاهد هذه الصور الموجودة الآن في الاستوديو. لماذا يسكت عن هؤلاء ويثار الحديث عن المسلمين؟
يعني أخبر الله تعالى عن هذه القضية في كتابه سبحانه وتعالى، لما قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم، وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقال أيضا يعني في عدد من الآيات أن أهل الكتاب يتمنون الضرر لأهل الإسلام: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو. الشاهد أن اليهود والنصارى هي أمة واحدة، والكفر ملة واحدة، ويقف بعضهم مع بعض. القرآن تحدث عن هذا، والسنة تحدثت عن هذا، والواقع يشهد بهذا. يعني سلسلة جرائم وقعت في الأمة، ومع ذلك المنظمات العالمية والغربية، ولا ند أن نعمم أيضا أنها وقفت مع الظالم ضد المظلوم، لكني لا أعمم هذا الحكم. مثل ما قال أخي الشيخ الدكتور عبد المحسن قبل قليل، يعني لأن فرنسا لها ذراع قوي في الموضوع، تجد أن الإعلام ليس له إثارة الموضوع ولا طرح هذه القضية ولا الحديث عنها، مما سبب هذه المجازر التي تحصل فيها. فالغرب لا ننتظر منه كثيرا حينما يأتي الشاب الذي يدافع عن دينه وعن بلده وعن عرضه وعن ماله وعن أرضه، ويقال هذا إرهابي ويصنف بالتصانيف الأخرى. ثم هؤلاء الذين يقتلون ويحرقون ويدمرون، هؤلاء لا تصنيف لهم ولا حساب لهم، وكأن شيئا لم يكن. هذه تعطينا درس حقيقة: تثق بمن؟ تتعامل مع من؟ تلتجئ إلى من؟
تأمن جانب من؟
لا بد أن تعرف خصمك. الإشكالية أحيانا أن بعض الناس لا يعرف خصمه الذي معه، يظن أن هذا هو الصديق الوفي الذي لا يمكن أن يخونه في شيء، ويعطيه أسراره ويعطيه إمكانيات، مع أن هذا هو الذي يحفر لك وهو الذي يخطط للقضاء عليك.
جميل. شيخ عبد المحسن، ربما يتساءل الشخص مع كل هذه التصنيفات، ماذا يستطيع أن يقدم المسلم غير مثلا دعم مادي أو مواد غذائية؟ ربما يقول مسلم هناك في أفريقيا الوسطى: لا تعطني خبزا، ولكن أريد أن على الأقل أن أحمي نفسي أو أن أخرج من هذه المجزرة. أريد منك هذه الإجابة لكن بعد فاصل قصير. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم لإكمال الحديث في حملة مناصرة مسلمي أفريقيا الوسطى برعاية رابطة علماء المسلمين.
ما من يوم يمر إلا ويحمل معه المزيد من المعاناة التي يتعرض لها مسلمو إفريقيا الوسطى، ولا شك أنه إخفاق جديد يضاف إلى إخفاقات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم. لقد وصف المفوض الأعلى للاجئين أنطونيو غوتريس ما يحدث في إفريقيا الوسطى بأنه كارثة إنسانية لا توصف. وقالت ريب فيركلون المتخصص في بلدان وسط إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن المشكلة هي أن الجميع يريد التخلص من أزمة إفريقيا الوسطى الساخنة ويمررها إلى الآخر. إذن هي نظرية البقاء للأقوى التي تتعامل بها ميليشيات أنتي بلاكا مع المسلمين في إفريقيا الوسطى دون أدنى محاسبة من أحد. فهل تنتظر الأمم المتحدة مجازر جديدة كالتي حدثت للمسلم البوسنة قبل 20 عام والتي راح ضحيتها 300,000 مسلم؟ وما الذي يبرر تخاذل المجتمع الدولي مع تفاقم الوضع الإنساني هناك؟ أم أن القتل والتعذيب والتشريد في إفريقيا الوسطى لم يبلغ النصاب بعد؟ جرح مرير غير
للأسف نحن نتحدث هل بلغ النصاب بعد حتى تتدخل الدول الإسلامية باتصالات هاتفية، لا نريد تدخلات عسكرية، فقط اتصالات هاتفية حتى تنهى هذه الأزمة. هل بلغ النصاب بعد أم أننا ننتظر مثل ما حصل في سوريا وحصل في بورما وحصل في دول كثيرة، سأل الله عز وجل أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم. شيخ عبد المحسن، يعني هذا السؤال الذي طرحته قبل الفاصل، ماذا يمكن للإنسان البسيط العادي أن يقدم، وماذا يمكن للحكومات أن تقدم أيضا؟
حقيقة كل مسلم يستطيع أن يقدم، ولا يوجد مسلم إلا وبيده شيء. لو بدأنا بالأسهل والأقرب متناولا وهو الدعاء، لو أن المسلمين يدعون في صلاتهم، لو أن المرأة تدعو في بيتها، لو أن الخطيب خطيب الجمعة يخصص دعاء في خطبته لإخوانه في أفريقيا، يحيي القضية في نفوسهم ويذكرهم بهذه القضية وجعلها حاضرة في أذهانهم. الصدقة، وما أدراك ما الصدقة وأثرها العظيم في المتصدق قبل المتصدق عليه نفعا وأثرا. الله سبحانه وتعالى يقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في يوم مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالصدقة فضلها عظيم، فإذا جاءت في يوم المجاعة كان أجرها أكبر، فإذا جاءت في يوم المجاعة للفقير الذي وصل إلى حد التراب مسك التراب أو اليتيم فهذه أعظم أجرا. وقد تحققت هذه كلها في الآن المآسي أو المتشردين في تشاد وغيرها من الدول اللي حول أفريقيا الوسطى. أيضا من الإشكالات التي أنا وجدتها الآن ونحن نعلن عن هذه الحملة، وجدت أشياء غريبة. يعني بعض الناس مثلا يقول وماذا تنفع البيانات، وماذا تنفع هذه الحملة. واحد يقول يعني أعلن الجهاد، يعني إما أعلن الجهاد أو لا أنصر، يعني إيش هالربط الغريب يعني. وثم قضية الجهاد ليست بهذه الطريقة تعلن، ولست أنا المؤهل لأعلنها هنا في هذا المكان، بل يعلنها أهلها وقومهم هم أعلموا بالذي يصلح لهم. يعني بعض الناس يربط ربط غريب كذا في محاولة لإفشال أي مشروع تريد أن تقدمه لإخوانك.
نعم
يا أخي، أقل شيء اسكت يا أخي، يعني قل خير، قل خير لا أصمت.
نعم.
أبو ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الصحيحين، يا رسول الله دلني على أفضل الطريقة وأفضل العمل، فقال له أفضل العمل إيمان بالله، قال إن لم أفعل، قال تعين صانعا وتصنع لآخر، قال إن لم أفعل، وبدأ كل شيء يقول إن لم أفعل. آخر شيء قال له أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. والله بعض الناس شيخ يعني وصل مرحلة أنتم هذا البيان يكتبك تو الناس بياناتكم وما الفائدة منها بياناتكم باللغة شرم كلام يعني أعوذ بالله يعني. طيب ما خلاص سوف نتجاوز البيان سوف نصل إلى موضوع حملة الآن حملة على 10 قنوات ونستحث الناس كلهم أشركنا فيها جمعيات كثيرة جدا وتعاون معنا أشركنا فيها أعضاء الرابطة سواء حضورا أو اتصالا أو تسجيلا نسجل له ونحضر له يعني جهد. ماذا تنفع الحملات؟ لا نريد حملات. أيضا من الأشياء التي بدأوا يثبطون فيها
حتى الشيخ اسمح لي يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وانتهى بالتغيير بالقلب
واعتبر ذلك عذرا له.
نعم
يعني لم يقول أن هذا لا عذر له ولا كذا.
لكن واقع الشيخ عبد المحسن أن الإعلام له تأثير كبير في الضغط على أولئك المجرمين الذين يقتلون في أفريقيا الوسطى وغيرها. وقد جربنا هذا الأمر لما أقيمت حملة كهذه الحملة في دماج. اتصل علينا الإخوة هناك يقولون أن كثير يعني من الأسلحة والعتاد لم تنفعنا مثل ما نفعنا الإعلام لما سلطت على القضية. خاف الحوثي وخف الضغط على الإخوة تماما. تسليط الضوء على 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 المأساة سيحدد حجمه مهما كان طبعا. سيخاف من الضغط الخارجي على هذه الدولة.
نعم.
حتى بورما شيخ حملات بورما التي كان لها أثر كبير جدا. نعم. يعني أنا شيخ أيضا بس أؤكد على بعض القضايا المهمة. يعني مثلا بعض الإخوة أيضا قال هؤلاء مثلا صوفية هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة مثلا يعني.
نعم. مبتدعة.
في مبتدعة. يعني في مثل هذا المقام ليس مقام تصنيف. الآن مقام إغاثة المسلمين الآن استباحة بيضة الإسلام.
نعم.
يعني حتى أهل السنة والجماعة قالوا أن أهل السنة والجماعة يحرصون على السنة في مقام السلم ويحرصون على الجماعة في مقام الحرب. الآن إحنا في مقام حرب والناس تذبح وتباد وأنت تبيني أسأل لو سمحت أنت مبتدع ولا غير مبتدع ولا
شيخي أنا سويت يعني كذا أكون فعلت كما يفعلون هم أنت مسلم ولا غير مسلم حتى يقتل.
يعني شيخ الإسلام تيمي أنا قرأت له يعني فتوى جميلة قال ذهب قوم من الجهمية إلى قوم من النصارى فدعوهم إلى الإسلام فأسلم النصارى وتجهموا أصبحوا جهمية. فيقول شيخ الإسلام فلان يموت جهمية مبتدعة خير من أن يموت نصرانية كافرة. يعني إحنا نبي نصل لهذه العقلية قال شيء ينفع منه أن يعني افرض يا أخي أنه خالفك في جزء يبقى مسلم بينك وبينها الإسلام. بل يا أخي إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أين مالك بن دخشم لا أراه فقال بعض الصحابة يا رسول ذاك منافق يدافع عن المنافقين قال لا تقل ذلك إني ألم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا من قلبه قال بلى لكن لا نرى وجهه ولا حديثه ولا جلوسه إلا مع المنافقين. تصور قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد رسوله دخل الجنة دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا دخل الجنة. طيب رجل منافق والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه مع أنه وجهه وحديثه إحنا ما أمرنا بالتنقيب عن قلوب الناس. الأصل في الحكم على الظاهر وهؤلاء الظاهر أنهم مسلمين فهم أخواننا ولو حصل منهم ما حصل. فإذا انتهت هذه المشكلة نبدأ بإرسال الدعاة لتصحيح عقائدهم. لكن أن تكون هذه شماعة لإيقاف الدعم أو يا جهاد يا ما في دعم يا أهل السنة الجماعة يا ما في دعم مثل الكلام هذا يا حملات إعلامية ما من فائدة. طيب شو الذي بقي يعني لن نعلن الجهاد لن نستطيع الجهاد ولن نستطيع أن نقوم حملة إعلامية ولا تريد أحد أن يصدق ولا تريد أحد أن يلقي بيانا. يعني إيش المطلوب؟ هل هو هذا جزء من مشروع أولئك لتمكينهم من المسلمين؟ والله أصبح وهو لا يشعر أصبح جزء من مشروع الفاجر في تمكينهم من المسلمين. لا تتكلم ولا تصدر بيانا ولا تخبر الناس عن حال المسلمين ولا تدعو الناس إلى الصدقة ولا تدعو الناس إلى الإغاثة. أعوذ بالله إيش هالعقليات يعني؟ والله بعض الناس الشيخ سامحني أنا يعني أنا مقهور حقيقة من بعض التعليقات اللي أرسلها. يعني هذا هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ هل هو يفهم ولا بأي واقع يتحدث بأي واقع يتكلم؟
حتى شيخ يعني البعض يقتصر فهمه على في الجهاد على حمل السلاح وهو لم يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجم، أو حتى الحديث الآخر الذي قال فيه إذا جاهد معي أصحابي بالسلاح فجاهد بلسانك، وكما قال عليه الصلاة والسلام
شد عليهم من النبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم
شد عليهم النبل، جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. نعم. كل أنواع الجهاد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ علي، أعود إليك مرة أخرى، أنت تحدثتم قبل قليل عن أن الإسلام انتشر، النصارى بدأوا يتخوفون مما يحصل، هذا كان ربما يكون شرارة. لماذا؟ نحن نشاهد في أوكرانيا ربما كان هناك أسباب معينة لقيام الثورة، منها مثلا اتفاقية الاتحاد الأوروبي أو التقارب مع روسيا، وحصلت ما حصل ما حصل. ما السبب الرئيس الذي أشعل هذا، ممكن نقول الغاز الذي كان منتشرا وفجر المأساة هناك في أفريقيا الوسطى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الله أعلم. يعني الشرارة، أنا أظن أن الإسلام الذي يعني جاء إلى هذا البلد بقوة، حقيقة بقوة، في الأخير في السنوات الأخيرة الإسلام جاء بقوة بثقل عجيب حقيقة، مما يؤكد على ذلك أن المسلمون، يعني المسلمين كانوا مضطهدين من قبل ذلك، لكن الآن يعني بعدما يعني جاء الرئيس ميشيل أقيمت الصلوات الخمس في قصر الرئاسة، هذا ما حصل في تاريخ أفريقيا الوسطى أبدا. والرئيس المسلم أيضا يذهب إلى الجامع الكبير ويصلي في وسط المسلمين، هذا أيضا مما أزعج.
وهو وصل بطريقة ديمقراطية كما يقولون،
يعني وصل بطريقة ديمقراطية حقيقة، يعني هناك هناك اتفاقيات يعني وقع يعني عليها جميع الأطراف، كان الحاضر يعني من تشاد وكاميرون وفرنسا هم الراعين لهذا الاتفاق. مع ذلك يوم شافوا أن الإسلام يعني بدأ يتقدم للأمام وينتشر بسرعة، يعني شوف في أفريقيا الوسطى أحيانا تمشي في وسط الأزقة وتسمع القرآن يتلى حقيقة، هذا تسمع من جميع مشايخ الحرم وغيره من السعودية وغيره، تسمع تقف وتقول أن هذا البيت هل هو بيت مسلم؟ لا، ليس بيت مسلم، وإنما بيت لأحد النصارى. لماذا؟ لأن هناك إذاعة فتحت في الأخير، إذاعة للمسلمين، فكانوا يتشوقون حتى الكفار يريدون أن يسمعوا الكلمات التي تلقى في هذه الإذاعة، كلمات جميلة جدا، في نصائح، في آداب، في يعني يعني بيان اللي سمحت الإسلام، أشياء هم يستفيدوا منها حقيقة. فهذا يعني شعرة الكنيسة وغيرها أن الإسلام بدأ ينتشر في أفريقيا الوسطى بقوة، فإذا يعني ترك أفريقيا الوسطى بهذه الطريقة ينتشر الإسلام فيها، فإنهم لا محالة أن الإسلام ينتشر إلى كونغو وإلى زائير وإلى أنغولا وإلى موزمبيق أيضا، يأتي بثقل يعني. فهذا الذي أنا في ظني، الله أعلم، في ظني أن هذا يزعجهم كثيرا جدا، بل أزعجهم، وبدأوا كيف يوقفون هذا الإسلام القادم بل الذي جاء عندهم بهذه الهمجية بهذه الوحشية حتى يرعبوا المسلمين ألا يأتوا إلى هذا البلد مرة ثانية، ويخرجوا يعني تهجير الذي حصل، تطهير عرقي وتهجير يعني ما حصل في التاريخ كله، يعني مثل الذي الوحشي الذي رأيتموه في أفريقيا الوسطى. نحن كنا في أفريقيا الوسطى يعني بأمان، يعني من الذي غير الوضع؟ يعني ما في أفريقيا الوسطى يوم كنا حتى نجلس مع يعني النصارى ونناقشهم، حتى في هناك حملات تذهب في وسط النصارى وتلقي محاضرات حتى يعني يسمعوا إلى الإسلام وكذا، وبعضهم في الأخير نهاية المحاضرة يأتي من يدخل في الإسلام، وليس هناك أي مشكلة حقيقة، أي مشكلة. وأيضا أنا سكنت في وحي، يعني بجواري كل البيوت يعني اللي حولي كلهم من النصارى، وهناك مسجد أيضا في وسط البيوت تؤذن أيضا بصوت مرتفع وليس بصوت خافض، ما في أي مشكلة عندهم في هذا. إذا من الذي غيرهم؟ من الذي حولهم إلى هذه يعني التغيير المفاجئ، يعني إلى هذه الوحشية، إلى هذه يعني الرعب والهمجية؟
نعم.
من الذي؟ أنا أظن الله أعلم في الكنائس والمنظمات الكنسية الموجودة في أفريقيا الوسطى هي التي تسعى بل سعت وفعلت هذه الأفعال هذه.
يسمون الكنائس يعني دعوتهم دعوة الحب. شوف يعني ماذا يفعلون يعني الكنيسة هي صانعة هذا الإجرام وهذه الوحشية. يزعمون أنهم ديمقراطية على قولتهم.
وهذا حقيقة السؤال الذي كنت سأسأله. إذا جاءت الديمقراطية بغير ما يناسبكم أصبحت منبوذة.
منبوذة دكتاتورية خلاص. فالآن هذا الرجل فاز بديمقراطيتهم. ما الذي جعله مجرما أثيما وأصبح الرئيس الدولة مجرم؟ إيش هذا؟ ويسحل ويسحب ويسحب قومه وأهله. يعني شيء غريب جدا يعني. لا لشيء إلا أنهم أقلية. ما يصير المسلمين. طيب
هو له الآن تقريبا تمت الانتخابات وتولى الرئاسة لمدة شهر. ما استطاعوا يتحملوا هذا الرئيس المسلم الذي جاء عن طريق الانتخابات
اللي هم اختاروه.
اللي هم اختاروه وبرعاية أممية، ومع ذلك ما تحملوا هذا المسلم أن يتولى
وزراء بعض النصارى.
نعم
النصارى صوتوا له بعض النصارى يعني في ناس راضين فيه يعني.
يعني لمدة شهر ومع ذلك ما تحمل، وهذا هو السر لانفجار الأوضاع في أفريقيا الوسطى
لمدة شهر، والأحداث لها أسبوعين تقريبا.
أيوة.
يعني ولا تحملوا ولا حتى أسبوعين
ولا حتى أسبوعين كملوا. نعم. ولذلك هنا تأتي هو هذا السر في الأحداث، أنه لما تولى إدارة الحكم مسلم ما تحملوا، وجدوا أن الرجل صار في تغيرات في جوانب إيجابية ملاحظة، خشوا مثل ما قال الشيخ أن يكون هناك في انتشار الإسلام وانفتاح أعظم وأعظم له.
طيب شيخنا الآن كما ذكر حتى الشيخ دكتور محمد العريفي المجازر كبيرة ربما حتى في 3 سنوات الأخيرة، هناك مجازر كبيرة ضد المسلمين في سوريا في بورما أركان في دماج في أفريقيا الوسطى وربما حتى في أماكن لا يصلنا أخبارها. متى أو كيف نضمن عدم تكرار مثل هذه المجازر؟ هل نسلم لهم الأمور؟ يعني لو كانت المشكلة الآن بانتخاب مسلم رئيس مسلم رئيسا لأفريقيا الوسطى حصل هذا، هل نترك لهم الأمور وحكمونا كما تشاءون حتى لا تحصل هذه المذابح؟ كيف نضمن عدم تكرار مثل هذه المجازر؟
الضمان لابد أن تكون قوي.
نعم.
إذا لم تكن قويا ستأكلك، ولذلك هذا الذي حصل في أفريقيا الوسطى.
نعم.
حاولوا
قوة قلب أم قوة
أنت كرئيس حكم
المؤمن قوي
كرئيس حكم لابد أن يكون قويا، والذي حصل أنه صار فيه انسحاب، قامت فرنسا بسحب أسلحة المسلمين تماما ثم بعد ذلك تركت الحبل على الغارب، ولذلك حصلت المجازر الموجودة الآن. ولذلك احنا نقول لمثل الإخوان في أفريقيا الوسطى، كيف تسلمون سلاحكم لعدوكم؟ كيف تأمن هذا الرجل الذي يسحب السلاح من طرف دون طرف آخر؟ يعني إذا أنا سأسلم سلاحي أسلم على الأقل من الأطراف جميعا، أما أن تسحب من طرف واحد وتترك الطرف الآخر يتولى القتل والتشريد، والآن نشاهد الصور عن طريق الشرط والجيش يرعى المجازر ولا يغير ساكن. فنحن نقول هذه الأمم الغربية لا تحترم إلا الأقوياء، لابد أن تكون قوياً في تفكيرك، قوياً في سلاحك، قوياً في تربية الشعب الذي عندك الآن، ما يكون شعب عايش على الكرة، عايش على اللعب، عايش على الترف، على ولذلك عمر يقول خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. لابد أن يكون الشعب مهيئاً. فرنسا سقطت في الحرب العالمية الأولى، ما السبب؟ في الأول ضربة، لأنهم الشباب الفرنسي عايش شهواني.
نعم.
في مواخير فرنسا في باريس ما استطاع أن يقاوم ويقاتل ويناضل عن للدفاع عن بلده. نحن نقول كذلك أيضا أنه حتى نأمن عدم تكرار مثل هذا الأمر لابد أن نكون أقوياء. ولذلك الله تعالى يقول لشعيب ولولا رهطك
لرجمناك.
لولا ما عندك من القوم والقبيلة التي تدافع عنك وتناضل عنك كان رجمناك. كذلك أيضا إذا ما كانت عندك قوة تحميك ويهابك، ولذلك الله تعالى يقول في سورة الأنفال ترهبون به وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. كلما كان إنسان قويا بهذا سيكون بإذن الله تعالى صمام أمان بإذن الله تعالى من هذه الهجمات.
طيب شيخنا أنا باقي معي وقت قصير جدا، دقيقة فقط، ماذا لو تباطأ هذا النصر وهذه الخيارات، ماذا لو تباطأت، ماذا يمكن أن يحصل هناك؟
يعني أنا أؤيد كلام الشيخ وأيضا كلام الشيخ ناصر قبل قليل في قضية الاهتمام المسلمين، يعني عامة المسلمين يجب يهتمون ولا يعلقون كل شيء على القيادات السياسية، أحيانا قد يكون مشغولين يعني بشيء لا يرونه أولوية عندنا، لكن ينبغي المسلم أن يهتم. يقول العلماء في قول الله تعالى وتفقد الطير، هذا أصل في تفقد الإخوان، يعني إذا كان الطير يتفقد وهو بهيمة فتفقد الإخوان والمسلمين أولى وأهم، فيجب على المسلمين يتفقدوا إخوانهم ويعرفوا حالهم ولا ينتظر أحدا يعلق عليه الأمر،
أو على الأقل يعرفه ما حصل. الحقيقة أنا أريد أن أسأل، لدي الأسئلة الكثيرة لك شيخ علي، لكن اسمح لي الوقت دهمني وقضى علي تماما. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث في الجزء الثاني.